الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الحديث 9 في باب فضل الحب في الله والحث عليه. عن أبي كريمة المقداد ابن معدي يكرب أو ابن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، أخذ بيد معاذ يعني، وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث 3 يدور كلها على محور واحد، على معنى واحد، وهو أن الإنسان المسلم إذا شعر في قلبه بحب لأخ له، وعلم أن حبه له ليس ابتغاء مصلحة دنيوية ولا ابتغاء فائدة من الفوائد الدنيوية العاجلة، وإنما يحبه لله عز وجل، فينبغي في هذه الحال أن يعلم صاحبه هذا بهذا الشعور الذي يساوره. هذا هو محور الأحاديث 3 التي قرأناها الآن. فالحديث الأول والثالث كلاهما واضح بمعنى واحد. فالحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وفي الحديث الثالث الموضوع ذاته، فقد كان رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس، فمر رجل بالرسول عليه الصلاة والسلام فقال هذا الرجل الجالس عنده: يا رسول الله، إني أحب هذا في الله. فقال: أأعلمته؟ هل أخبرته بشعورك هذا؟ قال: لا. قال: فأخبره. فلحقه وقال له: إني أحبك في الله. فقال أحبك الذي أحببتني لأجله. إذن الحديث الأول والثالث بمعنى واحد. أما الحديث الثاني وهو حديث معاذ فهو تطبيق عملي لما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك. هذا من المصطفى عليه الصلاة والسلام تطبيق لما يأمر به الناس. ألم يأمر فلانا وفلانا إذا أحب كل منهما شخصا من الناس لله أن يقول له ذلك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام شعر أنه يحب معاذ بن جبل لله سبحانه وتعالى فأخبره، قال له: والله إني لأحبك. ولكن هذا الحديث فيه زيادة أخرى، وهي أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تنسى أن تدعو بهذا الدعاء في نهاية كل صلاة. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة تجعلنا أمام حقيقة ذات أهمية بالغة، وهي مدى تشوف الشارع أي الباري عز وجل إلى أن تشيع المحبة بين عباده. هذا ما يتشوف إليه الشارع جدا. لاحظنا ذلك في هذه الأحاديث الثلاثة وفي الأحاديث الأخرى التي شرحناها من قبل، بل إننا لنلاحظ أن الله عز وجل إنما جعل حب العبد لله جزءا لا يتجزأ من الإيمان أو علامة أساسية من علامات الإيمان، وأهاب بالمسلمين أن ينموا هذه المحبة لله عز وجل بين جوانحهم من أجل ثمرة أساسية واحدة، ألا وهي أن تشيع هذه المحبة أو انعكاسات محبة الإنسان لله عز وجل أن تتحول انعكاساتها إلى حب لهؤلاء الناس بعضهم لبعض. فتلك هي الفائدة الظاهرة الأولى من حب الإنسان لله عز وجل. ولا يتحقق حب الإنسان لأخيه الإنسان حبا صحيحا صافيا عن الشوائب إلا إذا كان هذا الحب فرعا عن حب هذا الإنسان لله عز وجل. يعني إذا لم يتجه قلبي بادئ ذي بدء بالحب إلى الله فلن يكون حبي لعباد الله إلا حبا مزيفا. قد يخيل إلي أنني أحب صديقا لي، قريبا لي، جارا، زميلا، ولكنني إذا راجعت نفسي ودققت في هذا الشعور سأعلم أنه حب شكلي زائف، ظاهره الحب وباطنه البحث عن مصلحة. لكن متى يكون هذا الحب صافيا عن الشوائب والزغل؟ إذا كان هذا الحب الذي أشعر به في قلبي لفلان فرعا عن شجرة حبي لله عز وجل. وأعتقد أن كل منا إذا رجع إلى نفسه شعر بهذا المعنى تماما. فلأفرض أن قلبي فارغ عن حب الله عز وجل والعياذ بالله، ولكني نظرت فوجدت أنني أحب فلانا أو فلانا من الناس، إذا رجعت ودققت في شعوري هذا فلسوف أجد أن حبي له إما طمعا في مصلحة ستأتيني من لدنه، وإما ابتغاء شهوة أو هوى من الأهواء أحب أن أمتع نفسي به، وتمتيع نفسي بهذه الشهوة يتوقف على صلتي بفلان من الناس، فيخيل إلي أنني أحبه وأنا في الحقيقة لا أحبه، وإنما أحب شهواتي وأهوائي وملاذي. لكن هذه الشهوات والأهواء والملاذ وصولي إليها متوقف على صلتي بفلان، فهذا في الظاهر حب لهذا الإنسان، وفي الباطن والحقيقة حب لي، هذه أنانية. ولعلي ذكرت فيما مضى أن رجل إذا أحب زوجته ولم يكن هذا الحب نابعا عن حب متجه إلى الله عز وجل في قلب الزوج، فإن هذا الحب لن يكون حقيقيا. قصارى ما يمكن أن نتصوره حبا يعني حقيقيا، أنه مأخوذ بجمالها، أنه مأخوذ بشكلها بمظهرها. لو دققت النظر فلسوف تجد أن هذا ليس حبا للآخر، هو حب لك أنت، تحب أن تمتع نفسك برغائبها وبشهواتها، ورأيت ركونك إلى هذه الإنسانة هذه الفتاة يغذي متعتك وشهواتك، فركنت. مثل إنسان قد آذاه الحر ومر بشجرة وارفة الظلال فركن إليها وسكن عندها، بحسب الظاهر هو يحب هذه الشجرة ومتعلق بها، لكنه في الحقيقة لم يركن إليها ولم يسكن إليها إلا ليمتع نفسه بظلها، هذا شيء واضح. وكذلك كل إنسان يحب امرأة فتاة، يحب إنسانا، إذا كان هذا الحب غير متفرع في قلبه عن جزع كبير أصيل ألا وهو حب الله، فبوسعك إذا لاحقت نياط هذا الحب ولاحقت ثم لاحقت، بوسعك أن تجد منبع هذا الحب، مصلحة للمحب، مصلحة لشخصه. وهذه المصالح تتعدد وتتنوع كثيرا، ولذلك فما أسرع ما يتحول مثل هذا الحب إلى نقيضه إذا انتهت المصلحة التي جمعتك بفلان. إذا فرغت من إشباع هواك وشهوتك، هذا الإشباع الذي دعاك إلى أن تركن إلى فلان أو فلانة من الناس كركون الإنسان إلى فيء شجرة، فلسوف تجد أنك قد مللت هذا الحب، ولسوف تجد أن فؤادك قد فرغ من هذا الشعور وتحول ربما إلى نقيضه. وكم رأينا أناسا في الظاهر بينهم مودة، وربما نظن أنها مودة في الله عز وجل، ولكن لما تسرب إلى هذه المودة حظا من حظوظ النفس، لما تعارضت هذه المودة مع عصبية، مع هوى، مع مصلحة تثلمت تناقصت، تنظر وإذا بهذا الود الذي كان يجمعهم قد تبخر، وإذا بهذه المحبة قد زالت، وتنظر فتجد أن كل منهم إذا جلس يشكو الآخر. طيب ألم يكن هنالك حب مزعوم أنه حب لله؟ الحب لله لا ينتهي إلى مثل هذه الحالة أبدا. هذا الحب إنما زال وذاب وتبخر لأنه لم يكن مستنبتا في أرضية الحب لله عز وجل. كل منا إذا رجع إلى نفسه أدرك هذا القانون. إذن كان لا بد أيها الإخوة لتشيع المحبة الحقيقية بين عباد الله أن ينهل الكل من معين حب الله، لا بد من هذا لكي تشيع بيننا المحبة التي هي أغلى وأعلى من المصالح، من الشهوات، من الأهواء، من المال الذي يأتيني عن طريقك أو المال الذي يأتيك عن طريقي، أو من أثر الجمال وهيمنته على النفس أو نحو ذلك، لكي يكون الحب أغلى وأعلى من ذلك كله، ولكي يكون ثابتا لا يتزعزع مع الرياح الآتية والذاهبة، لا بد أن يستنبت هذا الحب في تربة الحب لله عز وجل. أي لا بد أن نبدأ جميعا كما قلت فننهل من معين حب الله. إذا أحببت الله حبا حقيقيا وأحببتم الله عز وجل فإن الأفئدة، أفئدة هؤلاء الناس كلها تتجه إلى بعضها بالحب، ولكنه ليس حب ذاتي، انعكاس لحب هؤلاء الناس لله عز وجل. هذه حقيقة مفروغ منها. ولو أردت أن تنظر إلى نوع هذا الحب لتجده حبا باقيا. إذا انقطع رفدي عنك لن تتأثر محبتك لي، لن تقول والله فلان كان يفيدني وكان يرعى شاني، الآن ما عاد فيها الرعاية شو بدي فيه، لن تقول هذا الكلام. إذا وجدت أن هواك ورغائبك لم تعد تتفق مع هذه الصلة التي كانت بيني وبينك فإن المحبة ستبقى كما هي ولن تتأثر بشكل من الأشكال إطلاقا. ولو فرضنا أنني كبشر جرحتك ذات يوم بكلمة أو أنك جرحتني بكلمة، اتخذت منك موقفا ربما يعني شعرت بعتب علي بسببه، فإن هذا الموقف، هذه الكلمة الجارحة منك أو مني لا تؤثر على هذا الحب أبدا، لأن هذا الحب لم ينبثق من مجاملة مني لك ولا من مجاملة منك لي، إنما انبثق هذا الحب من حبي لله وحبك لله. أشرق قلبي بحبك المتجه إلى الله وأشرق قلبك بحبي المتجه إلى الله، ولما كان كلا القلبين متجهان بهذا الحب إلى الله تلاقيا في الطريق. هذا هو السر. ولذلك لا يتأثر هذا الحب بشيء من عوامل الدنيا أبدا. لذلك أذكر أن الإمام الغزالي يقول من علامة الحب في الله أنك تنظر إلى المتحاب، فإذا رأيت أن شيئا من التقصير صدر من واحد منهما تجاه الآخر ثم لم تتزعزع هذه المحبة فاعلم أنها محبة لله. وأما إذا كانت هذه المحبة تتأثر بالتقصير، تتأثر مثلا أنا أزعم أنني أحبك وكنت فيما مضى أزورك بين الحين والآخر ثم مضت أيام وانقطعت عن زيارتك، فقلت يا أخي وين الحب، صلى الرجل شهر شهرين ثلاثة وما شفت وشه، إذن هذا ليس إنسانا محب، وتنظر وإذا بمودتك قد ذبلت. لماذا؟ لأني أنا ما عاد زرتك. هذا ليس حبا في الله أبدا. الحب في الله يبقى مهيمنا على القلب ولو كان بيني وبينك حواجز القرون، ولو لم ترني ولم أرك لأي سبب من الأسباب، إذا كان هذا الحب لله عز وجل. إذن عرفنا أيها الإخوة من هنا أهمية حب الإنسان لله. الباري عز وجل حريص على أن يكون عباد الله متوادين متحابين متآخين، لا لدنيا لا لعرض من الدنيا لا لأسباب اصطناعية تزول تأتي وتزول، لا، يريد الله عز وجل أن يكون حب الإنسان لأخيه الإنسان حبا راسخا في طوايا القلب لا تؤثر عليه الرياح والأهواء والشهوات. ولن يتحقق هذا الحب كشبكة تربط قلوب الناس بعضهم ببعض إلا إذا اتجهت قلوب الناس قبل ذلك بالحب إلى الله الواحد الديان. عندما يتجه قلوبهم تتجه قلوبهم إلى الله بالحب، ينعكس من ذلك تلاقي هذه القلوب بالحب. فمن أجل هذا أهاب الله عز وجل بعباده أن يحبوه، وأوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكمل إيمانه إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحديث صحيح. ماذا يستفيد ربنا من حبنا له؟ ماذا؟ معاذ الله. لكن مرد ذلك إلينا، مرد ذلك إلى حياتنا، لن تتحول الأسرة الإنسانية إلى أسرة متماسكة متوادة إلا إذا كان أغصان هذا الحب متفجرة من جزع حب الله. هذه هي الحقيقة التي لا ريب فيها. ولذلك فنحن نقول دائما وفي كل مناسبة، إذا رأيت أن الساسة في العالم إذا تلاقوا تعاملوا فيما بينهم بألفاظ المجاملة وألفاظ الود وألفاظ المحبة، بل ربما شاع ما يشبه الغزل فيما بينهم، نقول كل هذا كلام فارغ، ومن وراء ذلك عامل هو المهيمن. ما هو؟ المصالح الذاتية. المصالح الذاتية مهما اجتمع دهاقنة العالم فيما بينهم، طالما كانت قلوبهم مليئة بحب الذات، حب المصالح الذاتية، حب الأنا، حب الشهوات، فقد يتعاملون بمظاهر الحب، وربما كانوا مهارة في هذا الباب، يتقنون التعابير التي لا يستطيع مجنون ليلة أن يتقنها. نعم، ولكن انظر إلى هذا الحب وانبش جذوره، تجده حبا قائما على العراء. أنا أحبك وأغازلك من أجل أن أجرك إلى استخدام لمصلحتي، من أجل أن أستخدمك لمصلحتي، وأنت أيضا تفعل ذلك. وأقوانا هو الذي يستغل الآخر، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ولن يصلح حال العالم ولن تصلح علاقات الدول بعضها مع بعض إلا إذا انطلقت هذه الدول وهؤلاء الساسة وهؤلاء الحكام من معين الحب لله. إذا انطلقوا من هذا فلا شك أن حبا حقيقيا يولد فيما بينهم، لكن هذا غير موجود إطلاقا، شكل من الأشكال. نعم، ومن أوضح مظاهر هذا الشيء الذي أقوله يعني الحوار الذي كنت فيه قبل أسابيع بحسب الظاهر حوار لمصلحة الإنسانية، حوار لمصلحة السلام، حوار لجمع كلمة البشرية على الحب والود، لكنك تنظر وتسمع فتحس أن كل فئة تتأبط مصلحتها، تتأبط غايتها، وأن هنالك خطة مرسومة، وأن الفئة الأكثر قوة والأشد غلبة هي التي تدير الأمر، وهي التي تحركه، وهي التي تدير دفة الكلام ودفة الخطة ودفة البحث واللقاء لمصلحتها. هذا يمكن أن نعده عناوين براقة للحب، لكن بما أن هذه العناوين البراقة وهذه الكلمات وهذا النوع من التعامل ليست فيه جذور تتمثل في حب هؤلاء الناس لله، هذا الكلام لا قيمة له، يذهب أدراج الرياح. ممكن إذا وجد هؤلاء الناس ذات يوم أن المصلحة في أن يكون هنالك توازن في تبادل المنافع، وهذا إنما يمليه الظرف، عندما يجدون أن الظرف العالمي يقتضي أن يكون هنالك توازن في تبادل المنافع، قد تجد ثمرة هذا الغزل خدمة مني لك، وخدمة منك لي، وخدمة من الآخر، لكن إنما جرنا إلى هذا ضرورة توازن القوى التي فرضت نفسها. ولكن في اللحظة التي أجد أن قوتي قد ارتفعت وتقدمت وسبقت، في اللحظة ذاتها أتنكر لما كنت قد قلته من قبل، وأتجاهل كل ما كان هنالك بيني وبينك من اتفاق. إذن لماذا قلت هذا الكلام؟ لكي نعلم أن صلاح الأسرة الإنسانية وتعاون هذه الأسرة على مستوى الشعوب وعلى مستوى السياسة والحكام لا يتم نقيا من الشوائب إلا إذا تمثل المعين في حب لله. آمن الجميع بالله ربا مهيمنا عليهم، ومن ثم آمنوا بأنهم عبيد له، تنقدح مشاعر المحبة من هذين الإيمانين. آمنت بربوبية الله المهيمنة عليه وبعبودية له، من هذين الإيمانين ينقدح معنى الحب لله. فإذا انقدح معنى الحب لله في نفوسنا، رأينا أن هذا الحب هو الذي يقودنا شئنا أم أبينا إلى أن أخدمك وتخدمني، أرعاك وأن ترعاني، لا من أجل مجاملة أو تبادل مصلحة، وإنما من أجل التعبير عن هذا الشعور، شعور الحب الصافي عن الشوائب. فكم هو حكيم ربنا سبحانه وتعالى عندما جعل الترياق صلاح الأسرة الإنسانية متمثلا في محبة هذه الأسرة لله، ومن ثم متمثلا في محبة هؤلاء الناس بعضهم لبعض في سبيل الله، الحب في الله. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله هنا، إذا عرفنا أيها الإخوة مدى تشوف الشارع كما قلت في أول الدرس إلى أن نتبادل فيما بيننا الحب في الله، ورأينا هذا من خلال الأحاديث التي ذكرناها، إذا ندرك مدى عظم وخطورة الجريمة التي تتمثل في أن يسعى إنسان ما في حياته بإيجاد أسباب البغضاء والخصومة بين الناس بدلا من أن يوجد أسباب المحبة لله فيما بينهم. إذا كان الشارع يتشوف إلى هذا القدر من الحب من أن أحبك وتحبني لذاته حتى لا تتدخل الشوائب، هذا معنى لذاته، حتى لا تتدخل الشوائب فتفسد هذا الحب. فكم هي جريرة وجريمة ذاك الذي هوايته أن ينظر كلما وجد اثنين يتحابان سعى بينهما ليفسد هذه المحبة. ما أتصور أن في العالم جريمة أحط وأكثر شناعة من هذه الجريمة. ولذلك كان هذا من الكبائر الخطيرة والتي ورد في التحذير منها أحاديث خطيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. شيء آخر، هذا المعنى الذي نقوله والذي وعيناه من كلام ربنا أولا كما ورد في أول هذا الباب، ثم من كلام سيدنا رسول الله، يجعلني دائما 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 ألجم لساني ضد قالة السوء في حق عباد الله عز وجل. ما وسعني ذلك، ما وسعني ذلك، لا سيما أولئك الذين عرفوا بالاستقامة على دين الله وبخدمة دين الله عز وجل وتركوا من ورائهم آثارا كبيرة كبيرة تتمثل في ترسيخ دعائم هذا الدين. عندما أجد مدى تشوف الشارع إلى أن تتجه قلوبنا إلى عباد الله جميعا بالحب فضلا عن هؤلاء الناس، فلا يمكن أن أحرك لساني بقالة سوء في حق هؤلاء. ولكني أنظر فأجد أن هذا الأمر الخطير أصبح أمرا يسيرا يسيرا، بل أصبح أشبه ما يكون بارتشاف ماء بارد. بعد أن كان أمرا خطيرا أشبه ما يكون بمن يحاول أن يزدرد شعلة من نار في حلقه، تحول الأمر اليوم إلى ما يشبه ارتشاف كأس من الماء البارد. عندما يقال لي عن فلان من علماء المسلمين الذين خلوا من قبل ورحلوا إلى الله عز وجل، أنتقصه وأذريه وأعتبره ضالا وأعتبره مبتدعا وأعتبره خارجا عن أهل السنة والجماعة. أين الحب في الله؟ أين حبك لله، حبك لعباد الله في سبيل الله؟ إطلاقا هذا غير معقول. لو كان هذا الإنسان ينطوي قلبه على خمائر بسيطة من حب الله لردعه هذا الحب لله عن قالة السوء في حق عبد من عباد الله عرفوا بخدمة دين الله سبحانه وتعالى قطعا وقولا واحدا. لا سيما وأنا أعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الصحيح: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب يا أخي، أنا لا أعلم من هم أولياء الله، الباري عز وجل أخفاهم أو أخفى كثيرا منهم، أما ينبغي إذا كنت حريصا على رضا الله أن أحتاط؟ ينبغي أن أحتاط؟ ما أدراني أن أي واحد منكم من أولياء الله عز وجل، قطعا هذا الاحتمال وارد. إذا لكي لا أقع في مغبة هذا التهديد الرباني، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت الحرب عليه، ماذا ينبغي أن أصنع؟ ينبغي أن أكف لساني عن قالة السوء في حق عباد الله جميعا، أمر بالمعروف أنهى عن المنكر. إذا وجدت إنسانا تلبس بمنكر أقول له: يا هذا منكر ما ينبغي أن تفعله، وأنت أخي في الله، أحبك في الله، وحبي لك في الله يحملني على الغيرة عليك، فلا تفعل هذا الأمر. أمرك بالمعروف أيضا، ولكن لا أنفث كلمات الانتقاص الازدراء فضلا عن السب،
مع ذلك لا ألفظ هذه الكلمات في حقك لأن رأيك خالف رأيي، ذلك لأنني أفترض ولو 10% أنك من أولياء الله سبحانه وتعالى، فماذا إذا وقعت في مغبة هذا الكلام وأعلن الله علي الحرب؟ هذا شيء خطير، خطير جدا. ثم إن الله عز وجل أمرني وكرر وكرر على لسان رسوله وفي كتابه عن أهمية الحب في الله، تعرف عنها، ولا يزال بعض منا يقول طيب والبغض في الله لماذا لا تتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن البغض في الله، لكن أقول لك كما قال العلماء ومنهم الإمام الغزالي: كن صيدلانيا ماهرا، وإذا رأيت إنسانا يستأهل البغض في الله فانظر أيضا في الوقت ذاته هل يستأهل إلى جانب ذلك الحب في الله؟ لا تتسرع، ضع هذا الإنسان من تحليلك في ميزان دقيق، ستجد أن هذا الإنسان فيه مزايا إيجابية كذا وكذا 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 وكذا، وكل ذلك يقتضي أن تحبه لله، فيه نقائص كذا وكذا وكذا يقتضي ذلك أن تبغضه مقابل هذه النقائص. اجمع مزيجا معتدلا من حوافز الحب مقابل حسناته وأسباب البغض مقابل سيئاته، ثم تعامل معه بهذه الدقة، عندئذ أنت تكون صادقا. لكن كم يحتاج هذا إلى دقة؟ يعني كيف الصيدلاني عندما يمزج عناصر مختلفة بعضها ببعض بمقادير دقيقة حتى يكون المزيج دواء ولا يتحول إلى سم؟ المسألة بهذا الشكل وأدق. لكن أين هذا من إنسان إذا نظرت إليه وجدت فيه صفات حميدة لا تكاد تحصى، لكنك رأيت فيه نقيصتين أو 3 نقائص مما يختلف معه مزاجك وهواك، فنسيت كل حسناتك وصنفته في القائمة السوداء وعاملته بالبغض والشناعة، أين هو هذا المزاج المعتدل الذي ينبغي أن تحكمه في الأمر؟ أي ليس هو مسلما وإيمانه وإسلامه ألا يقتضي منك شريعة حب؟ أليس هو ملتزم بطاق ببعض أوامر الله عز وجل؟ أليس فيه من الصفات الحميدة ما لو دققت فيه لرأيته أفضل منك؟ ومن حكم الله عز وجل أنك تنظر إلى عباد الله حتى الجانحين منهم إلا من يعني أسدل الله بينه وبينه الحجاب والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، لا نتكلم عنهم، لكن الباقين تجد دائما حتى لدى الجانحين صفات حميدة عجيبة تعود إلى نفسك فتجد أنك فقير إليها غير متحل بها. فلو كان حبك لله موجودا لقلت في نفسك والله هذا خير مني، هذا يمتاز بصفة كذا وكذا وكذا وأنا لا أتمتع بهذه الصفات، ربما أنستك هذه الصفات النقائص، ومع ذلك فبغضك ينبغي أن يكون للنقائص لا لصاحب هذه النقائص كما قلنا مرارا وتكرارا. لكني أزيد هذه المسألة إيضاحا أيها الإخوة لأنها تعبر عن رحمة ربانية كبيرة من الله لعباده. نعم، عندما أنظر إلى حال الناس وأفحص خلق هذا وخلق هذا وسلوك هذا ماذا سأجد؟ قد أجد أن بين هؤلاء الناس أناسا مقصرين منحرفين ربما عصاة، لكنك عندما تحاول أن تبحث عن الأخلاق الحميدة المحبوبة عند الله ستجد أن كل واحد منهم قد أكرمه الله بخلق أقل المراتب خلق أو عدة أخلاق حميدة تجعل الباري عز وجل يحبه. ما تكاد تجد إنسان كل نقائص لا. فمثلا تنظر إلى فلان من الناس ربما تجد فيه بعض الانحرافات، لكنك تنظر فتجده مثلا خدوما، يتعشق خدمة الناس، ما يكلفه إنسان بأمر إلا وركض، ترك عمله الخاص وسعى لخدمة هذا الإنسان. لاحظ، وربما رأيت فيه مزية ثانية وثالثة من هذا القبيل. عندما تنظر إلى هذا الإنسان تتأدب مع الله وتحتاط في أن تقول كلمة سيئة عنه، ماذا يدريك أن الله عز وجل سيغفر له ذنوبه كلها بحسنة هذا العمل العظيم؟ تنظر إلى الثاني فتجد هو الآخر ربما مسرفا على نفسه، مسيئا إلى الله عز وجل، لكن تتأمل في دقائق أحواله فتجده متواضعا، تواضع حقيقي. لا يكاد يجد إنسان حتى من الذين لا يؤبه بهم من هؤلاء الذين نسميهم الدراويش إلا وتجده يتواضع لهم، وليس لديه أي كبر، ينظر إلى الناس يخيل إليه أن الناس جميعا خير منه وأقرب منه إلى الله. أليس في العاصين من هم على هذه الشاكلة؟ ألا تعلم أن في العاصين من إذا نظر إلى الداخلين إلى المسجد ربما تعلق بأذيالهم وقبل أذيالهم وقال لحاله هدول يا ريتني كنت ترابي لعنهم شوالي أنا ما لي نفع. طيب، هذه خصلة حميدة. وإمام وابن عطاء الله السكندري يقول معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. تنظر إلى رجل ثالث، هو الآخر قد يكون مقصرا في أمر من الأمور، لكن ابحث عن منائعه أيضا يا أخ. لا تجعلن قبائحه محجوزا عن رؤية منائحه، تبحث عن صفاته الحميدة فتجد أنه كريم، المال ما له قيمة عنده، يأتي المال من هنا، فإذا رأى المحتاج اندلق المال من بيته إلى كيانه بدون حساب. وأنا أعلم أن في الناس أناسا بهذا الشكل. الباري إذا ماذا صنع؟ صحيح ابتلى كثيرا من العباد ببعض الانحرافات، لكن ربي جل جلاله أيضا وزع منائحه على عباده، وله في هذه حكمة كبيرة جدا. عندما أنظر إلى هؤلاء الناس أتأدب معهم بسبب هذه الخصال، وأنت أيضا عندما تنظر إلي وتراني مقصرا في الأمور التي أنت لست مقصرا فيها، لكنك تجد أنني الباري وفقني لبعض الأشياء أنت غير موفق لها، أي أيضا يحملك هذا على التأدب والرعاية. وهكذا فإن عباد الله جميعا عندئذ يتأدب بعضهم مع بعض، يرعى بعضهم بعضا كآمرين للمعروف ناهين عن المنكر، كل هذا يكون، ولكن في الوقت ذاته تجد أن كل منهم يتأدب مع صاحبه. هذه حقيقة معروفة. فإن أنا إذا تمثلت هذا الأمر كيف أستطيع أن أحرك لساني بقالة السوء في حق عباد الله؟ والأفرض يا أخي إن فلان قصر وأساء وأنا ولله الحمد معافى ما لي مثله، ابحث، ألا ترى أشياء هو أفضل منك فيها؟ ستجد. فإذا وجدت فكيف لا تخجل من الله أن تمد لسانك بقالة السوء في حقه وأنت مقصر أكثر منه في كثير من الصفات؟ إذن هو الآخر يستطيع أن يفعل هذا. لو أن الناس جميعا تعامل بعضهم مع بعض بناء على التقاط السيئات والغض عن الحسنات لغاب الحب في الله مما بينهم ولزال، ولتعامل بعضهم مع بعض بدلا عن ذلك بالبغضاء والأحقاد. وهذا ما يبعد الإنسان عن الله، بل هذه هي الجريمة الكبرى في حق الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى هام جدا أيها الإخوة في حياة المسلمين، ونحن بعيدون عنه، ذلك لأن أهواءنا، أمزجتنا، عصبياتنا، رغائبنا، شهواتنا، أهواءنا، كل هذا يعني يحجزنا عن هذه الحقيقة التي يعني ينبغي أن نتحلى بها ونتجمل بها. والله المستعان. وقد انتهينا الآن من باب فضل الحب في الله، ووقفنا عند أول باب علامات حب الله تعالى للعبد، والحمد لله رب العالمين.